صحيح ابن حبان. وروى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا هشيم وأبو بكير قال أنبأنا سيار ومغيرة. ابن خزيمة روى رواية سيار وابن حبان روى رواية مغيرة وأحمد جمعهما في رواية واحدة قال حدثنا هشيم وأبو بكير قال أنبأنا سيار أبو الحكم ومغيرة نسبة الصبي كلاهما عن أبي واحد فذكر لفظة السلام. وأيضا روى الحديث عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم ابن بهدلة ابن بهدلة اللي هي بهدلة لأمه كانت مال بهدلة. وعاصم هذا هو صاحب القرآن المذكور رأي عاصم الذي أخذها عنه حق وشعر بس شعر اللي أخذ القراءة عن حق ليس وشعر للحجاج الإمام العالم المشهور المحدث له شعر آخر هو أخذ الرواية عن عاصم. ولكن حق ابن سليمان الأسدي هو أشهر الضلاط عن عاصم ابن أبي النجود أو عاصم ابن بهدلة. وعاصم روى هذا الحديث عن أبي وائل الخفيف بن سلمة ووقعت رواية عاصم في مسلم الإمام أحمد من طريق أبي بكر بن عياد عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل الكوفي عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري كل حديثي مرفوع كل هذه الحديث موصولة وكلها في صحيح البخاري وهو مسلم اتفق مسلم مع البخاري في رواية الأغلبية. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. يبقى برضو ايه حذيفة قال ايه حدثنا ما هو البخاري يقول لك ان حدثنا وسمعت وانبانا كل واحد وان الصحابه كانوا يرعون ايه صيغ الاخبار مكان بعضها ولم ينكر احدا على احد. قلت البخاري انما ترك هذا كله يريد ان يدلل على اختياره الذي اختاره وهو لكل هذه الصيغ تتكون. فقال وقال حديثه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين كل ذي معلقات لان البخاري لم يجد خلل. فاي اسناد البخاري الى حذيفه اللي احنا بنذكره نقول وصله البخاري في الموضع الفلاني او وصله فلان في الموضع الفلاني. يشير البخاري الى ما رواه هو مسندا في كتاب الرقاق وفي كتاب الفتن. قال في الموضعين حدثني محمد ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا الاعمش عن جلد بن وهب حدثنا حذيفه ابن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة الجذر الوقت والأمانة اللي هي الإيمان. الأمانة في هذا الحديث اللي هو الإيمان الايمان بمقتضيات وطبيعه الحال انت عارف الايمان اصل ومقتضى الاصل الكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله والمقتضى هو جمله التكاليف الشرعيه التي بمقتضى انك رضيت لله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالاسلام دينا بمقتضى هذا التسليم مطلوب منك تكاليف. ما هي التكاليف؟ هي تكاليف الايمان. فاذا لما بنقول الايمان هو اصل ومقتضى وهو الذي ايضا في هو المذكور في قوله تبارك وتعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها والحق منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فالايمان نزل في جذر قلوب الرجال اي في الارض فعلموا من القران ثم علموا من السنه. يبقى ايهما تقدم الاخر الايمان ولا العلم؟ في ذات الحديث الايمان السلف. وهو ذا الفرق الذي الم اليه عبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله البجلي كما في ابن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص واخرون من الصحابه قالوا تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا. وياتي اقوام يتعلمون القران ثم يتعلمون الايمان يشربونه شرب الماء. كلام عبد الله بن عمر يشربونه شرب الماء. تجد الواحد حافظ القران من الجفه الى الجفه من الجلد الى الجلد ولا يعمل بشيء فيه. وإذا كثير بكل أسف الجماعة القراءة اللي هو بيقرأ في المياتم والكلام كل واحد يستغرب من ينتزع ايه آية الكتاب الذي غير موضعه. واخترت واحد قاعد في عزومة بعد ما عرى ثلاث أربع تربع واخترت وبعدين هو قاعد قال له هنختمنا ايه قال له الموجود ها فقال ربنا آتنا من لدنك لحم. فكان واحد من الصحابة كان ممكن يقول كلمات ولسه عمال يقرأ وكعب وعمال يقرب ويروح يمين وشمال والكلام ده يضربونه شرب الماء لا يقيمون حدوده انما اقاموا حروفه. تتكلم يقول لك انت ما تخرمتش في الحرف الفلاني وانت ما رقصتش غير الموضة وانت الاضجاع والحمالة بتاعتك كبرى والمفروض تبقى صغرى ويكتب كلك الكلام اقام حروفه يعرف يرفع لكن ما أقام حدوده لا يعلم الله به. فالصحابة كان في فرق يعني ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان حفظ البقرة في عشر سنوات ليه؟ لأن كما روى أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كانوا يقرؤوننا. كان أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما وظل يقرئ 40 سنة. واللي خلاه يقعد يقرئ الناس القرآن 40 سنة حديث خليفة من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فهذا الذي أقعدني من خلافة عثمان إلى زمان الحجاج بن مشتق 40 عاما وهو جالس يقرئ الناس القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا من كانوا يقرؤوننا قالوا كنا نأخذ 10 آيات فلا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعمل فيما فيها فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالفرق ما بين الصحابة الذين جاءوا بعد ذلك إن الإيمان سبق القرآن سبق تعلم العلم يعني فازدادوا به ايمانا يراك مسلم لله ورسوله. فاذا قيل له قال رسول الله يسلم على رسوله ليس ان يعيده الايمان ثالث يسلم مباشره لكن خلي العلم هو الاول وما فيش ايمان. فكلما جاءه امر في القران او السنه وما فيش ايمان يعترض عليه. في واحده تصل بيا جايه من بره العروق سكنها في بلاد برة في بلاد أوروبا جاء العود شافوا برؤية إن جدتها تقول لها أنا عايزاكي ضروري وجدتها دي ميت فدي عايزاني إيه اسمعنا لها. فخلاص الرؤية دي لبس في دماغها اللي بتقول عايزاكي ضروري هتموت خلاص وحددت لها الموعد اللقاء قالت مثلا عايزاك في يوم 6/6 خلاص الكلام ده اساس الضروري يعني ايه في يوم 2/6/6 طبعا على 6/6 كم يوم في نفس اليوم السفر ابوها قال لها انا عايزك تقعدي عندنا 4 ايام فقط وتروح ايه ده هتوقف بيه تعالي 6/6 وتنزل عندك بعد 4 ايام يعني كاني هتفوت بلد يعني كان بقى كلها بس من شقوق نفسه اللي اتمتع عليك وكذلك فجد ملعوبة. فخلاص حفيه ودوها الكف طبيب نفساني وبتاع والكلام ده بس عارف الاطباء النفسانيين مرضى ها يحتاجون الى عرض ليه مرضى لانهم بياخذوك بمعصية الله تروح تستمتعها فيه ما حبيتها في كده لا ما حبيتش ايوه عشان كده ايه عشان كده فعلا لا لازم تحب
تسمعك موسيقى كلاسيك ومش عارف ايه والكلام ده، لا لازم تسمع موسيقى ولازم توسع عن نفسك والايمان تتقلل. ها فهؤلاء يمرون بمعصية الله، يروح للطبيب النفسي، الطبيب النفسي لا يملك الا لسان، بس هي دي كل مؤهلات الطبيب النفسي. كل انسان عنده مرض نفسي خايف من بكره، يخفى غدا، خلاص اذا استطعت ان تجيبه يبقى حلت مشكلته. طب النفس كله مختصر في نفس ايه في كتاب الله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، انا بذكر الله اطمئن القلوب. هذا طب النفس كله. فان يملك لسان يريح الوسام واختلف. المهم يعني هذا خلاص يعني تتصل باي واحد، فاتصلت المره دي انا خلاص هموت ومش هموت، وكل ما العيال يمروا ملازمها تقعد تعيط في العيال ليه، وطبعا على الولد الاول وهيعمل ايه بعد موتها والكلام ده، الولد اصلا ما تستغناش عنه، بينما خدناها على طول، طب هنفحص مين بعد كده؟ تاخد بالك؟ قلت له طيب انت فاكر كده مش منتقد، خلاص قالت لي فعلا، قلت لي هتنتقد فورا خلاص؟ وانت عارف المريض اتعلم ازاي؟ قالت لي بس ده انا النوع اللي لو انتقدت ورحت البلد وجودي هيعكسوك المطار وممكن يرجعوك. قلت لها سيدي ما احنا اتفقنا انك انت ترجع. رجعت قلت لها ايه؟ انت لسه بتقولي 6 أو 4 أيام والكلام ده، يبقى تقول لها ترجع. فانت دلوقتي هتموتي. هنعتبر دلوقتي انك انت هتموتي. خلاص؟ هل معقول لو ان انسانا يعتقد من قلبه انه سيموت ممكن يجاوب الكلام دي؟ يبحث في المطار وبروس ومش عارف ايه والكلام ده ويعدوه ورحلوه والكلام ده، هل ممكن انسان يعتقد انه اذا رجع لم ايه اذا ذهب لم يرجع؟ ممكن انسان يعتقد هذا وممكن يضع الكلام ده؟ يبقى انت مش ناوي تموت. طالما انك تقولي وابلغ كتاب الشارع يبقى ده مش شكل واحده خايفه من الموت وخايفه من لقاء رب العالمين. يبقى المسألة عندك مش انك خايفة بقى انك انت ربك هيحدد على المنتصف فرد ربك كذا وعملت كذا، لا قال الشعر قلت لها خلاص يبقى ايضا نتفق الان على انك تلبس النقاب خلاص هذا خلاص. قلت لها طيب من الذي يملك الاذان؟ رب العالمين تبارك وتعالى. لا احد في الدنيا يعلم متى ستموتين، وان كنا نعتقد جميعا ان الكل سيموت، لكن متى يموت اي مساله لا يعلمها الا رب العالمين. طالما المساله محجوبه عننا يبقى نترك هذا ونهتم بما هو اهم منه. كان من سنه من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الفقه، اذا جاءه رجل يسال مساله لا قائل تحتها يدله على ما هو افضل منها فيأتيه رجل كما في الحديث الأول في كتاب العلم، قال له متى الساعة؟ لا تقول من الجموش متى الساعة بكرة لعنة بعد سنة بعد سنتين؟ انتهيه في هبة في الموضوع. فوجهه إلى ما ينبغي أن يلتفت إليه، قال وماذا عملت لها؟ وماذا عملت هذا؟ ليس في عفوا ليس في أول حديث، إنما في حديث في البخاري ومسلم أيضا. وماذا عملت لها؟ يبقى المهم في المساله ان احنا ايه؟ نعم. الخوف على قسمين، خوف سلبي وخوف ايجابي. الخوف السلبي الذي يدمر صاحبه، مثلا واحد يتصل بيقول ما اقدرش انام في الظلام، لازم انور النور. طب ليه؟ انت اول ما بظل من اوضه بتدخل القبر على طول. تبطل الفعل بالصوت ده خوف سلبي ولا ايجابي؟ انت دلوقتي في الظلمه ما تقوم تنوره يا اخي، اعمل اي حاجه، قوم صلي، انت قاعد تتفعل ما تقوم تصلي، بس انا مش نايم على اي حاجه صح؟ واخد بالك؟ طب ما تعمل اي حاجه، ايه دي ظلمه في القبر؟ طب ما تعمل حاجه تنور قبرك، اعمل حاجه تأثم فيها في قبرك، بدل ما انت قاعد مرعوب قوم صلي لله عز وجل حيطمئن قلبه فتزداد محبة لربه. وخلاص فالخوف السلبي اللي هو يدمر صاحبه، الخوف الإيجابي الذي يدفع صاحبه إلى مزيد من العمل.
يدفع صاحبهم الى مزيد من العمل. وهذا هو الفرق يا جماعه ما بين الذي يجعل الايمان قبل العلم. الايمان موجود ومن العلم يمر عليه على الايمان، يبقى زي ايه؟ زي الرحل وتمر عليه نسمه الهوى، يبقى الهوى ايه؟ رب جميل. وانما النفس كبير، خلي بالك الكلام، انما النفس كبير ما مرت على شيء الا على خفه. اذا الريح مرت على حفظ تحمله، مرت على نجاسه تحمله، خلاص. يبقى تخيل الايمان هو الارض ثم مر عليه العلم. ولذلك في الفرق بين الصحابه كان اذا سمعوا كلموا، احنا دلوقتي بنسمع بنعترض. ليه بنعترض؟ لاننا ما تعلمنا الايمان، انما تعلمنا القران. كان القران سابق لليه؟ كان القران سابقا للايمان. حذيفة رضي الله عنه حدثنا ان الامانه، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القران، فعلموا من القران ثم علموا من السنه. وحدثنا عن رفعه، عن رفع الايمان من القلب. قال: ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل الوث. الوث اللي هو ما يخلفه الجرح على الجلد من لونه يعني دائم، ساعات لما بيجرح ويبرد جرحه بيكون على الجلد اثار هذا الجرح، فهذا هو الوث. خلاص. ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المدل. ثم بين حذيفة رضي الله عنهما معنى المدل: كجمر أحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا. يعني لو واحد جاب جمر ودحرجه على رجله أو رجله، إيه اللي يحصل؟ الجلد بيتخف، بيبقى عبارة عن إيه؟ مية. خلاص. يبقى كجمر دحرجته على رجلك فرجل، اي ايه؟ يعني على، فنفق اي برد، فتراه منفجرا اي عاليا ظاهرا، ومأخوذ منه الايه؟ المنبر. المنبر ايه؟ انت ايه؟ الخطيب يطلع عليك. فنفق فتراه منفجرا وليس فيه شيء، انما فيه ماء ليس فيه شيء. قال: فيصبح الناس يتبايعون. يتبايعون يعني يبيع احدهما والكلام، مش المقصود البيع هي بيع الخليفه والكلام ده، لا، التبايع هنا المقصود البيع والشراء. قال: يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامان. ليه؟ لان دي فرع على الايمان الموجود في القلب، كل التكاليف انما هي فرع على الايمان الموجود في القلب. إنسان خائن هذا ليس عنده إيمان، خائن ليس عنده إيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عياض بن حمار الذي رواه مسلم والنسائي وأحمد، قال: وأهل النار خمس، في آخر الحديث يعني. فذكر منهم قال: ورجل لا يفتح ولا يمسك إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. إنسان خائف. قال: ورجل خائف لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل النار خمسة. فذكر منهم هذا إيه؟ ليس عنده إيمان. لو كان عنده إيمان كان ظهر لهذا الإيمان مقتضى في تصرفات. فيقول حذيفة يعني بعد ما تنزع الأمانة المرة الثانية، قال: فيصبح الناس يتبايعون لا تكاد ترى رجلا يؤدي الامانه. فيقال: ان في بني فلان رجلا امينا. شوف يعني خطه الامانه لدرجه يقول لك يتنزل فيها، يعني يقول لك تعال في بني فلان في رجل محترم. فقال: كلمه رجل في رجل محترم يدل على ايه؟ على فساد الزمان. ويقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده ولجأ في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، ولئن كان نصرانيا رده علي الأعين. خلاص، هو رده علي الإسلام يعني الإيمان. يعني أنا مثلا بعت الفريق معايا حضرت غلطة وأنت بتحسب الحساب قلت الحساب 100 جنيه، لأن الحساب كان 30، فبعد ما أنا دفعت الحساب وأنا مسلم لك أنت اكتشفت إن في غلطة 70 جنيه. خلاص، فلئن كان مسلما وحصل بيع وشراء وحصل في غلطة 100 رده علي الإسلام. الإسلام اللي في قلبه والإيمان الذي في قلبه لا يستطيع في وصوله ان يأكل 70 جنيه، يبقى لازم هيرجعهم لي. مين اللي خلاه يرجعهم لي؟ الايمان او الاسلام الذي في قلبه. ولئن كان نصرانيا رده عليك ساعيه، هروح بقى للرجل هو ليه مسؤول عنه وتقول له انا ليك تابع لفلان الى ايه؟ ارجع لي حقي. اما يعني في الان فانا كنت ابايع لك فلانا وفلانا، والمقصود البيع هنا بيع والشراء، المقصود البيع العام. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري ايضا في كتاب اعطان الاحد مختصرا حتى قوله روى اوله ان الامانه نجت في جاد القلوب الرجال فعلموا نفاقكم عنها السنه، اختصر الحديث الى هذا. ورواه من طريق جده علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن عمرو بن عبد الله قال. البخاري روى هذا الحديث كما سبق وذكرت في كتاب القصص وفي كتاب الفقه. قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش. سفيان مين في هذا الحديث؟ وفي أخبار الأحاد قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. سفيان الأول السنة الأول هو سنان الثوري، لأن محمد بن كثير مشهور بالرواية عن الثوري دون عيينة، وسفيان في السند الثاني هو ابن عيينة وليس الثوري. ليه؟ لما نرى في اسناد سفيان عايزين نعرف هو من سن الثوري بن عيينة، ننظر الى الرواة عنه. فان كان الرواة عنه كبارا في الطبقة بتاعتهم عالية يبقى هو سفيان الثوري على طول. ننظر في الراوي عنه، يعني نقول مثلا الراوي عنه ابو نعيم الخط الزكاي او عبيد الله بن موسى أو محمد بن يوسف الفريابي مثلا، أو محمد بن بكر الشيباني، أو محمد بن كثير. إذا رأينا كل هؤلاء يروون ويقولون سفيان إذا هو إيه؟ الثوري. وهذا على غالب العام. لكن إذا كان القائل حدثنا سفيان هو أحمد بن حنبل أو علي بن المدينة أو مسدد مثل المسار أو أبو ربيع الزهراني سليمان بن جوز عدد أو قتيبة بن سعيد أو عمرو بن علي السلام مثلا أو أحمد بن منيع أو كل هؤلاء يبقى الراوي يبقى سفيان بن عيينة. ليه؟ لأن كل هؤلاء لم يدركوا الثوري. كل هؤلاء لم يدركوا الثوري. ليه؟ لأن ابن عيينة تلميذ الثوري، أخذ عن الثوري. وكذلك فإحنا إذا أردنا أن إحنا نحدد بقى الرواة نفس الرواة ننظر إلى الرواق عن الرواق اللي هم غير منسوبين في الأتانيس زي حماد، فحماد بن سلمة ولا حماد بن زيد، سفيان بن عيينة ولا الثوري، ننظر في الرواق عنه بقى. خلاص. وروى مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق وكيع بن الجراح وأبي معاوية وعبد الله بن أبي وعيسى بن يونس كلهم على الأعمش عن أبي واحد، على الأعمش عن زيد بن واحد عن حذيفة ابن اليمن. ثم ذكر البخاري تعليقا آخر فقال وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. جاب صيغة من الصيغ الثالثة يعني البخاري يقول لي باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبانا، ما جاش في عن فرض. هو هنا في هذا التعليق يقول البخاري وقال ابو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، كل ليه عن رب. والبخاري انما يتكلم عن السماع، البخاري انما يتكلم عن صيغ السماع، ومع ذلك فهو ذكر العنعنة هنا، ذكر العنعنة هنا. أثر حديث أبي العالية هذا رواه البخاري وصله البخاري في كتاب التوحيد، فقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة، وبعدين حول الإسناد قال حول الإسناد ثم قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس مسا ونسبه إلى أبيه. خلاص، نبين هنا طريقة من طرق المحدثين. البخاري روى الحديث من طريق شيخين له عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، روى الحديث من طريق شعبة عن قتادة ومن طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فلما نظرنا في رواية شعبة وحده وجدنا أن شعبة ما رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، إنما وقف بالحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصار قول ما ينبغي لرجل أن يقول أنا خير من يونس صار من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول رب العزة تبارك وتعالى. فالبخاري روى هذا الحديث في كتاب الأنبياء، وكذلك أبو داود قال البخاري أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من اللي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ها، والبخاري هنا في الموضع في هذا الموضع من كتاب التوحيد جعله على ابن عباس جعله على النبي صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن رب العزة تبارك وتعالى. فيا ترى حديث قدسي ولا حديث نبوي؟ أما رواية شعبة التي رأيتها في كل الكتب التي عندي فما تجاوز فيها شعبة في إسناد متقدم ما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري رواه كما قلت لكم في سبع حديث الأنبياء وأبو داود كلاهما من طريق حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه البخاري من حديث شيخه محمد بن بشار، قال البخاري قد ذكر محمد بن بشار ومسلم ايضا قال حدثنا محمد بن بشار لكن زاد مسلم ومحمد بن ايه المثنى، قال كلاهما حدثنا غندر، غندر هو مين؟ محمد بن جعفر. ها، قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه احمد في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ايضا عن شعبه ابو داود الطيالسي في المسلم وعن ثالث مسلم عند احمد وابن ابي شيبه وابن حبان وعمر بن مرزوق عند الطبراني في المعجم الكبير وابي بن جرير عند الصحاوي في مسجد الاثار واخرون كلهم يروي هذا الحديث عن شعبه عن قتاده عن ابي العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. يبقى روايه شعبه انما وصل بها الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعها الى رب العزه تبارك وتعالى. خلاص كده، يبقى من الذي رفع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفع العزة؟ الرجل الثاني عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة. خلاص، يبقى البخاري لما روى الروايتين حمل رواية سعيد على رواية شعبة. هو لأن فات البخاري اسمين مع بعض ولم يبين لفظ من الذي رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفع العزة تبارك وتعالى، لم يبين. احنا نعرف بقى الالفاظ لفظ فلان يا فلان اذا سررنا الطرق في كتب الاخرى. فلما نظرنا الى روايه شعبه عن قتاده ان البخاري حول الكتاب من بعدها الى كتاب التوحيد، قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا شعبه عن قتاده وعليها الحرام، ثم حول الاسناد قال وقال لي خليفه، خليفه ايه؟ اللي هو ابن خيار صاحب التاريخ وصاحب المسند، ولقبه شباب، كان اسمه لقب شباب، اول ما شاف الاسلام شباب يبقى هو خليفه من ايه؟ ابن خياط بن بخاري. قال البخاري وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. يبقى رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الى رب العزه انما هو في روايه سعيد بن ابي عروبه دون روايه شعبه. خلاص، واحد ممكن يقول طيب لما سعيدنا بعروبه كان اختلط فلعل هذا من اختلاطه، فنقول ان روايه يزيد عن سعيد قبل الاختلاط، والبخاري يتحرى في هذا الباب. يزيد بن زريع من خدماء اصحاب سعيدنا بعروبه. خلاص، طيب ما هو محل الشاهد هنا؟ هو أبو العالية بالإسناد المتقدم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع العزة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل يبتلي أحد في ثبوت روايته عن رفع إذا صح الإسناد إليه؟ فكأن البخاري أراد أن يقول إن العلعنة إذا ثبت السماع والاتصال تكون كسمعت وحدثنا واخبرنا، لانه لا يمتلي احد ان العنعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قائمه مقام السماع. فاذا كانت العنعنه بين الراوي وشيخه بمثل هذه القوه فحينئذ نحكم بايه؟ نحكم بالاتصال. ده ما أراد أن يقوله الإمام البخاري، لأن في البخاري له خلاف مع مسلم في مسألة استواط اللقاء وعن علم المعارض هل تحمل على السماع ولا لا. البخاري قال لا تحمل على السماع حتى يثبت في سند من الأسانيد أنه قال حدث. يعني مثلا ليس بتروي عن الشيخ الألباني حفظه الله، إذا ثبت لدينا أنك لقيت الألبانية ولو مرة وثبت ذلك بإسناد أنك أنت قلت حدثني محمد ناصر الدين الألباني، كل كلام منك عن الألباني بعد كده حدث. ليه؟ لأنه ثبت لدينا أنك لقيته يقينك. ولمن مسلم يقول بالمعاصرة إذا كان على الشرك عصر واحد وجائز ممكن، فقرن الامام مسلم الجواز بالامكان، لان ممكن يجوز التعاصر ولا يمكن الامكان ولا يمكن اللقاء. طيب احنا من عصر السرعه وعصر الصواريخ والنفاثات والكلام ده، يعني الوصول للاردن اقصى كيف وانت معاك فلوس، فانت شايله على حاجه اصلا معاك فلوس وطالب علم، ولكن ما شفتش الالباني ابدا بعيد، مع انك انت متعاصر معاه في عصر واحد لكن ما شفتوش. وكذلك فالامام مسلم قال وجائز ممكن، فكان مسلما اراد معاصره بينه وليس معاصره مطلقه كما فهم عنه بعض العلماء، ان مطلق التعاصر كانه اراد معاصره بينه كروايه مصري عن مصري وحجازي عن حجازي وشامي عن شامي وكوفي عن كوفي وبصري عن بصري وهكذا. فاحتمال اللقاء قوي جدا. إذ يتعذر أن يكون هناك طالب للعلم ويكون هناك شيخ مشهور ومع ذلك لا يذهب هذا التلميذ ويلتقي مع هذا الشيخ أبدا، هذه مسألة متعذرة في العالم. إنما ممكن مصري مع كوفي يقولوا بعض فعلا وكانوا إيه؟ وكانوا متعاصرين. فالإمام البخاري يريد أن يقول إن العالم إذا احتفت بها ما يثبت اللقاء حمل على الاتصال. ولذلك هي أورد العنعنة هنا وألحقها بصيغ السبع. بقي لنا تعليقان، تعليق وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. أما التعليق هو عن أنس رضي الله عنه فوصله البخاري أيضا في كتاب التوحيد في نفس الموقع الذي روى فيه أثر حديث أبي العلي عن ابن عباس. ويعني الحديث الذي عناه البخاري هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا. وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم من حديث آدم رضي الله عنه. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا التعليق عن أبي هريرة فذكره البخاري في نفس الباب في كتاب التوحيد، وهو باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والروايات عن ربه تبارك وتعالى، وأورد نفس الحديث اللي هو: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا. وقد وصل البخاري هذا التعليق في كتاب التوحيد، واتفق معه الإمام مسلم في رواية هذا الحديث. فيعني حديث أبي هريرة متفق عليه، أما حديث هذا فقد انفرد به البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.